بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 22 من أول عدد 5. أرجع معاكم بس إحنا بنشرح دلوقتي الأحكام اللي قالها ربنا خاصة بشريعة موسى أو شريعة اليهود اللي أعطيت على يد موسى. وطبعا الحتة دي سبب يعني هجوم أحيانا على الكنيسة أو على الإنجيل من فكرة ليه ربنا يدي أحكام قانونية على الأرض، وهل الكلام ده ساري لغاية دلوقتي ولا لأ. شرحنا قبل كده وقلنا أنه هنا في اختلاف بين العهدين. صحيح ربنا هو هو ورأيه دايما هو هو وإله عادل ويكره الخطية، وكل الأحكام والقوانين تؤكد عدله وتؤكد موقفه من الخطية أيا كانت. لكن في العهد القديم في الزمن موسى ما كانش فيه قوانين تخص اليهود، واليهود كانوا شعب، والشعب ملوش كبير في الوقت ده، وشعب يميل للهمجية والعشوائية ويسموها شريعة الغضب، يعني أي حد يعمل أي حاجة. فكان لازم ربنا يحط نظام ينظم العلاقات الإنسانية وقوانين قوية عادلة عشان تحكم التعاملات. القوانين دي أصبحت مادة للقوانين الوضعية في أغلب بلاد العالم بعد كده، لكن فلسفة القانون نفسه بقت تؤخذ. يعني حكاية طور مثلا يخبط واحد فينطحه فيموته يجوز ما تبقاش موجودة دلوقتي بنصها في قوانين متحضرة، لكن فكرة الحادثة موجودة. طيب في هنا قصد ولا ما فيش قصد؟ هل الجاني هنا يقصد يأذي ولا ما يقصدش؟ المعاني دي موجودة في القانون الإلهي اللي موجود في شريعة موسى. كمان لما نقرأ القوانين دي نستنتج ما وراءها من مبادئ، لأن في حاجة اسمها المبادئ اللي بيتحط بيها القانون. زي ايه؟ زي احترام حياة الإنسان، زي مساواة كل إنسان بإنسان آخر، زي حقوق المرأة وحقوق الطفل، زي مثلا احترام الطبيعة واحترام الكائنات الحية. كل دي مبادئ تحكم صياغة القانون، وكل ده هيبقى متوفر في الأحكام اللي بنقراها. برضو ميزنا في كلامنا قبل كده أن في خروج 20 كانت الوصايا. الوصايا دي بقى زي إيه؟ اللايحة والدستور الكبير اللي هي الوصايا 10. لكن من أول 21 هنا التفصيلات بقى. طب لو واحد وقع في الزنا، الوصية بتقول لا تزني ووقفت على كده، هيحصل إيه بقى؟ الوصية بتقول لا تقتل. أما الحكم نفسه ده بقى بالتفصيل، وإيه أشكال القتل وإيه ملابساته وهكذا. ومن هنا لما المسيح له كل المجد في الموعظة على الجبل، لأنه هو اللي حط قانون العهد القديم جاي يكمله، لأنه هو واضع القانون، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، بقى يكمل القانون ويعلى بمستوى الإنسانية. سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لك كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. يبقى هنا بقى المبادئ عليت خالص. ليه؟ لأنه في الأول الشعب كان بدائي وهمجي وما يعرفش حاجة. دلوقتي وإحنا بنتكلم عن علاقة خاصة بين الشعب والله نفسه كابن وأبوه، قال لهم عشان تبقوا زي أبوكم فأنا عاوزكم كاملين، وبالتالي مش كفاية ما تقتلش، لا ده أبوكم ما بيغضبش الغضب البشري، أبوكم بيحب كل البشر حتى لو عادوه. يلا حبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا لمبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم كي تكونوا أولاد أبيكم. يبقى مفتاح قضية الوعظة على الجبل هو أن احنا دلوقتي ما بقيناش بنبص للمثاليات الأرضية، بقينا بنبص للتشبه بالله نفسه. ده مستوى آخر بقى. ربنا يسوع لأنه تجسد وأصبح قصاد عينينا وادانا الكمال كله في حياته هو، فقال كونوا كاملين زي ما ابوكم كامل. وبالتالي ما ينفعش بس اقول لكم ما تزنيش، لا بقول لك ما تشتهيش خالص، قاوم الشهوة. ما ينفعش اقول لك ما تعديش ولا عين بعين وسن بسن، لا سيب لنا موضوع العدل ده والانتقام، وانت حب عدوك وهكذا. اذا رعى انسان حقلا او كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن اجود حقله واجود كرمه يعوض. في زمانهم كانت الحياة كده، ان واحد ايه يسرح البهائم بتاعته، تروح تاكل في حقل واحد جاره، جات كده على حق جاره. فالحقيقة لازم يعوض هذا الجار من أفضل وأجود ما في كرمه أو حقله، وهنا ده عدل. يبقى فيه احترام، ما ينفعش بقى إيه أن الواحد يقول وأنا ذنبي إيه، لا طب ما أنت عارف أنه المواشي بتاعتك دخلت على حقل غيرك. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. كلام كله عدل ومنطق، يعني اللي ولع النار فالنار مسكت في أكداس كده، يعني المحصول لما يبقوا مجمعينه فالنار شبطت فيه، طب في الحالة دي إيه اللي يحصل؟ لازم اللي عمل النار يعوض. إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الإنسان، ما كانش في ساعتها في بنوك وودايع، ما كانش في حاجة اسمها كده. فساعات الناس تسيب حاجة عند حد، يعني يشيل فلوسه عند حد لأنه رايح سفرية مثلا، أو لأنه مشغول اليومين دول، أو ما عندوش مكان آمن يحط فيه. فبيقول لو واحد حط فضة أو ذهب أو أمتعة فسرقت من بيت الإنسان، إن وجد السارق يعوض باثنين. وإحنا قلنا فكرة التعويض دي، لو عوض مرة واحدة يسرق تاني، لكن لما يتقرص إنه معوض مرتين يحرم يسرق، فهو في قانون، في نوع من التأديب كمان. وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله. دلوقتي عندنا مشكلة، واحد حط حاجته عند أخوه، عند قريبه، عند صاحبه، والحاجة اتسرقت. دلوقتي ما بقيناش مش لاقيين الحرامي، يا ترى الراجل اللي خد الحاجة هو يمكن اللي متشالة عنده، أو يكون أثر في إنه يحميها ويحفظها، فأصبح هنا في نوع من اللغز. ويا ترى هيقدر يعوض؟ طيب إذا كانت شال عنده مبلغ كبير، طب يقدر يعوض ولا ما يقدرش؟ فتلاحظوا أن دي بالذات متروكة حالة بحالتها. إن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. يبقى هنا في تحقيق بقى، هنا في زي إيه حالة كده بوليسية أو قضاء قانونية، لازم نتقصى هل الشخص يكون خد الوديعة دي وقال اتسرقت وحطها في جيبه، ولا هو بريء فعلا واتسرقت منه ولم يوجد السارق. في كل دعوى جناية، حتى كلمة جناية بتستخدم دلوقتي قانون الجنائي، من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما، يقال إن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما. يعني لما تبقى حاجة مسروقة ومش معروف مين اللي سرقها، وكل شخص بيدعي انه بريء، هنا تقدم الى الله. يعني ايه؟ لان ربنا هو المسؤول عن الشعب ده، ربنا هيوجه القضاة، لان دول بيبقوا تلاميذ موسى في المرحلة دي، ان هم يكتشفوا الحقيقة ويجازوا المخطئ، لان في بعض الامور ما بتبقاش واضحة صريحة. يبقى في بعض الحالات صريحة زي ما شفنا في اكتر من حكم قبل كده لو درستوا الأحكام، وفي أحكام معلقة تبع بقى إيه النيابة تقول إيه. فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. هنا اللي هيحكم ربنا، لأن الحقيقة مش واضحة. إذا أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاة أو بهيمة، ما هي الحاجات دي كانت زي العربيات وزي الفلوس وزي الذهب وزي الألمازات في لغتنا دلوقتي، للحفظ، فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر، فيمين الرب تكون بينهما. يعني إيه؟ هيضطر يحلف هذا الشخص إنه ما مدش إيده على حاجة صاحبه، ولو كان حلفه باطل يبقى هيجازى أمام الله جزاء شديد. فيخافوا جدا إن واحد إيه منها جت فكرة إيه إن الواحد يحلف اليمين قبل ما يقول، طلعت من الحتة دي. انه هنا لازم قبل ما يقول شهادته هيحلف عشان يبقى ايه، لو استخبت على البشر مش هتستخبى على ربنا، سيبقى خايف بقى، لانه لو كذب ايوه يمكن البشر ما يعرفوش، بس ربنا هيعرف وساعتها هيجازى جزاء اله. عشان كده بيقول وليس ناظر، يعني ما فيش شاهد ولا حد عارف راحت فين، اتكسرت بجد ولا اتسرقت ولا ومين خد. فيمين الرب تكون بينهما، هل لم يمد يده الى ملك صاحبه فيقبل صاحبه فلا يعوض. يعني لو فعلا شهد وحلف انه بريء تماما خلاص مش هيعوض، ذنبه ايه؟ حاجة اتسرقت من عنده هو ما خدهاش. وان سرق من عنده يعوض صاحبه، وان افترس يحضره شهادة. يعني ايه؟ لو كانت حاجة مركونة وحيوان افترسها، طب ما لازم نلاقي جثة البهيمة دي كدليل انه فعلا في حيوان افترسها. لا يعوض عن المفترس، يعني برضه لانه ده ممكن يحصل مع اي حد، انه ذئب او اي حيوان مفترس يجي ياكل البهايم، وبالتالي كانت ممكن تحصل مع اي حد، فيبقى ما ينفعش نظلم الشخص اللي خد الحاجة يعني خدمة فخوه، يبقى اتظلم كده. واذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات وصاحبه ليس معه يعوض، وان كان صاحبه معه لا يعوض. يعني ايه؟ يعني لو في قدرة الانسان انه يعوض يعوض، لكن افرض فعلا ما فيش في قدرته يبقى هنظلمه ليه؟ ان كان مستأجرا اتى باجرته، يعني ايه؟ لو واحد مأجر لازم يدفع الاجرة، يبقى قوانين عادلة انسانية منطقية. تلاحظوا بقى في العهد الجديد مثل هذه القوانين برضو خدت خطوة لفوق. يعني ايه؟ من اراد ان يأخذ ثوبك ايه؟ اترك له الرداء ايضا. من اقترض منك لا تطالبه. من سخرك ميلا اذهب معه اثنين. من سألك فاعطيه. ايه يا رب ده كده بقت صعبة. قال معلش عشان تبقوا اولاد ربنا. يعني في الاول الحقق والمحقوق وكل حاجة تبقى محطوطة في مكانها، وعلى كده الدنيا كلها مفروض تمشي. لكن لغة ملكوت السماوات اللي الناس بقى اللي بص على السماء ومش فارق معاها الأرض تمشي ازاي، وعاوزين يبقوا أولاد ربنا اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، اللي بيدي الكل بسخاء، يبقى اللي عاوز كده مش هيبص بقى على حقه ومش هيطالب بحقه ومش هيتخانق على حقه، لا خلاص مش فارق معاه حاجة، كفاية حقه اللي في السماء. طبعا الكلام ده بالنسبة لنا احنا بنميل احيانا لشريعة العهد القديم، يعني كتير من المسيحيين كانوا يفضلوا يمشوا على كلام موسى، عين بعين وسن بسن، وايه اللي ياخد منك حاجة ويضيعها يدفع ثمنها، اللغة دي ليه؟ لان احنا لسه مش مركزين في كنا اولاد ربنا، او مش حاطين التشبه بالمسيح مثل اعلى، او مش شبعانين بربنا كفاية فالدنيا غالية علينا مسكين فيها زيادة. لكن لو احنا شايفين ربنا دبونا والسماء مستنيانا، ياخدوا الارض كلها، ياخدوا العمر كله، مش فارق معانا. فهنا فلسفة القوانين او الوصايا اللي جات في الموعظة على الجبل ارقى واعظم، لان مفتاحها مش مجرد حياة ارضية فيها سلام وتفاهم، لا، مفتاحها التشبه بالله نفسه. إذا راود رجل عذراء لم تخطب فاتجع معها يمهرها لنفسه زوج، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يذن له فضة كمهر العذارة. يعني إيه؟ لو حصل يعني إيه علاقة ما بين اتنين شبان مش متجوزين، طبعا دي علاقة خطيرة، وده يأكد أن فكرة النهاردة في بعض الجماعة الأجانب يقولوا ربنا كان يقصد بلا تزني ان تبقى واحد منهم متجوز فتبقى خيانة، لكن لو اتنين مش متجوزين ما يعتبرش زنا، فتاوي بقى يعني تبع من دماغهم. طبعا الكلام ده مش ده تفسير خاص، يعني ده مش رأي ربنا، ربنا بيعتبر اي حاجة برا الجواز زنا، فالموضوع ملوش علاقة بقى متجوزين ولا مش متجوزين. فهنا واضح انها غلط، بس الغلط أكبر لما تكون كمان مرتبطة برجل، يعني هنا في درجات من الخطأ. في خطأ تماما من ناحية علاقة آثمة بين اتنين الاتنين مش متجوزين، لأنه ما هواش جواز. وعلاقة أكثر خطيئة لما يكون في طرف ثالث متضرر، زوج أو زوج الطرف منهم. فهنا بيقول ممكن يتجوزها كأنه إيه بيصلح غلطته، لكن لو أبوها هو اللي رفض وشاف أن هذا الإنسان المستهتر، على الأقل هيدفع مهر بالثمن اللي الأب يقوله، فنوع طبعا برضو إيه من المجازاة أو التأديب. لا تدع ساحرة تعيش، يبقى زي ما حكم بالموت على اللي يموت إنسان أو اللي يشتم ربنا أو اللي يشتم والديه، كل دي أحكام جت، كمان حكم بالإعدام على السحرة، لأن الساحر في لغة العهد القديم يتعامل مع الشيطان. كل السحرة بيتعاملوا مع الشيطان إلا السحر اللي هو خفة اليد، ده موضوع تاني. لكن نسمع عن بار يشوع في سفر الأعمال، نسمع عن سيمون الساحر، نسمع عن السحرة اللي كانوا وقت موسى يرموا العصيان تبقى تعابين وبعدين عصاية موسى كذبت. فكل دول كانوا بيتعاملوا مع الشيطان، ففي سحر من خلال الشياطين. فمن أجل أن الشعوب القبلية البدائية دي تميل للحاجات دي، كان القانون رادع لا تدع ساحرة تعيش. كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتلا، كلام صعب. هو يعني ممكن يوصل إنسان أنه يمارس حاجات زي كده، من كتر الفساد اللي دخل الطبيعة البشرية أصبحت الشهوة تحرك بعض الناس كأنهم حيوانات. فلما ما يلاقيش إنسان يعني تبقى ممارسة مع حيوان، وده يورينا قد إيه الشيطان بيذل الإنسانية، يعني بياخد الإنسانية لمستوى سيء جدا. عشان كده حتى في القداس الإغريغوري نقول أظهرت طبيعة الحيوان، أظهرت لي كل شيء، وبعدين يقول إيه عرفتني حكاية طبيعة الحيوان، يعني وريتني قد إيه أنا أرقى من الحيوانات، خلقتني على صورتك ومثالك عشان أتشبه بيك، والشيطان زلني خلاني أتشبه بالحيوانات. حتى القديس كيرلس الكبير يقول، عارفين المسيح ليه اتولد حواليه حيوانات؟ عشان يقول حتى لو كنت يا بشر وصلت إلى مستوى حيواني، أنا نزلت من السماء عشان أرجعكم تاني للمستوى الإلهي اللي أنا كنت عاوزكم عليه. وقالها بطريقة جميلة، قال هو اتحط في مزود عشان اللي عايشين عيشة حيوانات يتناولوا جسده يرجعوا مرة أخرى للصورة السماوية اللي اتخلقوا عليه، لأن هو المزود ده مكان أكل الحيوانات. فكأن المسيح بتجسده ادانا جسده ودمه، حتى لو شهواتنا غلبانة وبنجاهد وبنتوب بالإفخارستية بالتناول، نستعيد تاني الصورة اللي راحت مننا ومجد صورة المسيح اللي فينا. فهنا طبعا لما توصل بالإنسانية أنه ينحدر إلى مثل هذه الانحرافات أو الشاذة، أنه يعني يعاشر حيوانات يقتل قتلا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك أو يهلك. طبعا دي ماشية مع القانون، مع الوصية الأولى، لا تكن لك آلهة أخرى أمام. فاكرين الفرق؟ فعشرين بيقول الوصايا، دلوقتي بيقول الأحكام الخاصة بالوصايا. ما قالش هيحصل له إيه اللي هيعبد وثن، دلوقتي بيقول اللي هيعبد وثن حسب بقى القانون اليهودي المشرع هيقتل قتلا. وعشان كده تلاحظوا بعدها لما الناس عملت عجل ذهبي، موسى النبي نفذ الشريعة، فقال للاويين كل واحد سيفه حتى على أخوه. لو لقيت أخوك عبد العجل الذهبي وبيمارس الزنا، لأن كان في ارتباط بين ممارسة الزنا وعبادة العجل الذهبي، قال لهم اقتلوه. مع أن موسى طيب جدا وبيحب شعبه، بس الشريعة بقت تقول كده. ففي حاجات لازم تبتر بترا، لأن الفساد لو دخل زي عضو فاسد كده في الجسد، ساعات الجراح يضطر يقطع، لأن الفساد ده لو دخل الجسم كله خلاص الإنسان يهلك. ولا تضطهد الغريب ولا تضايقه. بفكركم تاني ان المبادئ اللي بتحكم الشريعة احترام الانسانية عموما. الغريب في المجتمعات القديمة كان يحتقر وكان يزل وكان يستخدم استخدام وحش. فاكرين مثلا لما جم الملاكين يروحوا اللوط عشان تعرفوا الشعوب القديمة عايشة ازاي. الاهل البلد حبوا يسيئوا للملكين دول على انهم اتنين رجالة، لان هي دي لغة الشعوب القديمة. فهنا ده غريب، فالغريب كان يقتلوه، كانوا يختصبوه، يسرقوه، يعملوا اي حاجة. لكن حسب الشريعة اليهودية ما تضطهدش غريب ابدا، لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، مش معنى انه غريب تضايقه. لانكم كنتم غرباء في ارض مصر. وكأنها بداية الفكرة المسيحية اللي أعلنها المسيح في العهد الجديد، كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم إيه؟ افعلوا هكذا أنتم أيضا به. فبيقول له افتكر أنت لما كنت غريب في مصر، شفت الغلب وشفت المرارة وشفت إزاي المصريين عملوك كغريب كأنك عبد، وتزليت ذل جامد، وكانوا بيدبحوا الأطفال وما كنتش تقدر تقول يا حقي. ما تعملش بقى كده، لأنك أنت كنت وقتها تتمنى ما كانش يحصل لك كده. فاللي أنت كنت نفسك يحصل لك اعمله مع الناس. كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. فكأن نفس المعنى ده موجود في القوانين. لا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. برضو المعنى ده أحبائي وصلنا لحاجة مهمة. لما تيجي تطبق اي حاجة فكر انك انت نفسك كنت ممكن تبقى في ظروف الشخص ده. يعني لما تبص الفقير اضطر يطلب او يستدين قبل ما تحكم عليه اصله ده وفصله ايه، انت لو كنت في ظروفه مش كان ممكن توصل لكده؟ هو بيفكرهم مش انتوا كنتوا غرب في مصر وشفتوا المرارة، دلوقتي انتوا كويسين ومرتاحين وعندكم اكل وشرب وبقيتوا شعب كويس. لما تلاقي واحد غريب افتكر انك انت كمان دقت مرارة الغربة وغلبها. يبقى طريقة التفكير دي لوحدها تخلي الواحد يمتلئ رحمة. لان ممكن واحد يلاقي واحد مريض يقول ده بيتدلع، انت مش كنت مريض وعارف يعني ايه وجع؟ طب بتحكم عليه بسرعة لانه بيتدلع، ما يمكن ده فعلا وجع ومرض صعب. لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، برضو على نفس المعايير. كانوا في العالم القديم اليتيم والأرملة ما لهمش سعر، ما لهمش قيمة إنسانية، يساء إليهم بكل الصور، ما لهمش فدية أو دية أو ما لهمش تمن. فهنا في تحذيرات. تاني بنقول إن الشريعة اليهودية بتاخد الإنسان من تحت السفر، من تحت المستوى الإنساني اللي كان عاش فيه إلى مستوى أخلاقي إنساني، لكن مش مستوى مسيحي إلهي. إن أسأت إليه لليتيم فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه. ما هو أصل اليتيم ما فيش قانون يحميه في وقتهم. فقال له شوف بقى، لو اليتيم ولا الأرملة رفعوا عينيهم وصرختهم لي أنا هسمع، ولو سمعت إيه حسابك عسير. فبقى يخوف. ليه؟ لأن الناس قلبها وحش، كانوا قصاة الرقاب وقصاة القلوب. فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف. وده كان بيحصل لما اليهود انحرفوا وعبدوا أوثان ومارسوا ممارسات وثنية وأساءوا للإنسانية، كان بتيجي عليهم شعوب تبدهم بالسيف. يبقى ما فيش هنا أفضلية للشعب اليهودي لمجرد أنه كان شعب الله، لا، ربنا عادل. هيمشوا غلط هياخدوا على دماغهم برضه. فتصير نساءكم أرامل وأولادكم يتامى. يعني لو أسأت للأرملة ولليتيم من أجل الحق والعدل هخلي مراتك أرملة وابنك يتيم. طبعا لما يسمعوا الكلام ده يخاف. ما تنسوش إن هم شافوا الجبل بيرعد وسمعوا منه صوت مرعب وشايفين موسى نفسه خايف. فطبعا كل المقدمة دي مع الأحكام تخليهم حاضر يا رب يخاف. وبعد شوية لما نسيوا الخوف بقوا يعملوا كل الغلط. إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. يبقى حتى العهد القديم كان ضد الربا. يعني إيه؟ يعني مش تسلف واحد أخوكك منه في دقيقة وتقعد تاخد عليه أرباح، لا. طبعا إحنا في العهد الجديد وصلنا إيه لمستوى عالي قوي. إن أقرضت إيه لا تطالبه. فيعني اللي يقدر عليها، بس كلنا بنحاول، لأنها شريعة الكمال، تمثل بالمسيح اللي بيدي بسخاء وما بيطالبناش. الذي عندك إن أقرضت الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك، كانت ساعات من كتر الفقر شعوب فقيرة في الأول، فساعات واحد عشان يأكل يرهن توبه جلبيته يديها رهن لآخر النهار لغاية ما اشتغل ويجيب قرش مثلا، فإلى غروب الشمس ترد له، لأن وحده غطاؤه هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ شوفوا الرحمة، ربنا بيتكلم حتى في أمور بسيطة تبدو بسيطة. يعني قال له مش معنى أنه ما سدد لكش تسيبه عريان طول الليل من البرد، لا، ترجع له توبه حتى لو ما سددش الفلوس. يبقى هي مقدمة فكرة إيه؟ لو خد حاجة وما سدهاش برضو سيبها له رحمة. فهنا هو ثوبه لجلده، يعني يبقى توبه اللي مغطي لحمه تاخده منه وما يعرفش ينام، حرام عليك، في ماذا ينام؟ دي اللي خدها القديس يعقوب بقى في لغة العهد الجديد وقال إيه؟ قال لما تشوفوا واحد عريانين وجعانين وتقول لهم روحوا تدفوا وكلوا، طب عملت إيه أنت؟ ما عملتش حاجة، مش تطلع من جيبك حاجة ولا تعمل حاجة عليها القيمة. فبيقول يعني هو الحكاية كلام، لازم الخدمة تبقى فيها رحمة وتبقى خدمة عملية، ما يبقاش مجرد أهو كلام. فيكون إذا صرخ إلي إني أسمع لأني رؤوف. يبقى تلاحظوا الأحكام دي فيها منها أحكام قانونية وضعية، يعني الإنسان هو اللي هيحكم على أخوه طبعا في نظام اللاويين في قوانين وفي قضاء، لكن في بعض الأمور في التعاملات الإنسانية اللي ما فيش حد هيشهد ومش هتتثبت كقضية، ربنا اللي هيسمع. فقال له لو أنت افتريت على حد وهو مش هيعرف يروح لا يرفع قضية ولا يشتكي ولا حتى هتتحسب عليه جنحة ولا جناية، إنما الظلم ده أنا بقى إيه، مش هفوته لك. لو اشتكالي أنا، لو صرخ لي أنا هاخد حقي. ودي اللي منها جت فكرة إيه؟ لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. يعني لما تتظلم سيبني أنا، وأنا مين قالك إن أنا نايم يعني؟ مين قالك إن أنا إله مش عادل؟ وليه تاخد حقك بدراعك؟ طب أنا مش موجود؟ كأني مش موجود، لكن أنت بدل تؤمن بوجودي، خلاص أنت سامح وأنت اغفر وأنت ادفع وخليك سخي وخليك رحيم، أما على العدل فسيبه لي أنا. إذا صرخ إلي إني أسمع لأني رؤوف. لا تسب الله. طب واحد استغرب، هو دي آية كده يعني وصية؟ أيوة، أحيانا الناس من كتر جبروتها وكبريائها والشيطان لما يملى دماغ واحد يشتم ربنا أو يجدف على ربنا. وكلمة تجديف هي الكلمة المقابلة لكلمة السب أو إهانة الله. بولس اعترف في آخر حياته أنه كان مجدفا. ليه؟ لأنه كان بيتريق على اسم يسوع المسيح، يمكن كان بيشتم، كان نوع من الفريسية اللي كانت عنده، كان يهين اسم المسيح. فلما ظهر له المسيح اترعب في الأول، كان مرعوب لأنه هو غلط في المسيح كتير، فلقى بيكلمه بحب، شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخس، فقال له ماذا تريد يا رب أن أفعله، ابتدت الحكاية. إنما هو اعترف لتلميذه تيموساوس، قال له أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكني رحمت لأني فعلت هذا بجهل. لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبك. برضو دي حتة مهم. ليه؟ أحيانا احنا نتحاشى الإدانة على بعضنا البعض، لكن على المسؤولين الناس تتكلم براحتها وما تفكرش ان دي خطية إدانة. لا، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لما القديس بولس مرة انفعل في المحكمة، تقروها في سفر الأعمال، انفعل لأنه ايه؟ بيخالفوا القانون علنا ومحدش بيردعه. فرئيس الكهنة كان واقف لابس أبيض كده وقال للحرس اللي جنب بولس اضربوه على بقه عشان يسكت. فقام بولس انفعل، قال له سيضربك الله أيها الحائط المبيض. قال له كده، قال له ربنا هيضربك أنت عامل زي الحيطة البيضة. لأنه فالناس كلها همهمت. ليه؟ لأنه ده طلع أنه ده رئيس الكهنة ساعتها. فقالوا له أتشتم رئيس الكهنة؟ هو مذاكر شريعة. قال لهم ما كنتش أعرف أنه رئيس الكهنة، لأن الكتاب الشريعة بتقول لا تلعن رئيسا في شعبك. لكن هي فكرة الحائط المبيض هي جت في كلمات المسيح لما قال على الفريسيين تشبهون إيه؟ قبورا مبيضة من الخارج وتظهر حسرا ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. فهو يعني نطقها كده لكن يعني اعتذر عنه. لا تلعن رئيسا في شعبك. برضو هنا لو كنا هنتكلم عن الرئاسة داخل الكنيسة، خطية كبيرة يا أحبائي إن حد من الشعب يعيب في الكاهن ولا الأسقف ولا البطرك ويتكلم براحته ويتصور إنه دي شطارة ودي حرية. خلي العالم يقول الحرية اللي هو عاوزها، أما نحن أولاد الله مش اللي عندنا التواضع وعندنا المحبة وعندنا الاحترام. تعبير القديس بولس هو لمولاه، هو لمولاه يعني إيه؟ مش له كبير يحاكمه، مش له كبير مسؤول عنه. انت هتاخد مكان ربنا وتحكم عليه غلطان ولا مش غلطان؟ من انت يا من تدين عبد غيرك؟ فالكلام على الرئاسات عموما بالذات الكنسية انا شايفها ضربة وحشة في الكنيسة. تلاقي شاب صغير ما يعرفش حاجة خالص وبيتريق براحته وفاكر ان دي حرية، حرية مقشوشة بتاعت العالم. وهي الحرية دي وصلت لإيه؟ لا احترام للكبار ولا احترام للكهنوت ولا احترام للكنيسة ولا احترام لكلمة ربنا. طب والنتيجة ايه في الاخر؟ ما هم بيوصلوا الى حياة شبه الحيوانات في الاخر. احنا مش ضد الحرية ومش بنقول انه الواحد ما يعبرش عن رأيه، بس حتى التعبير عن الرأي لا يخلو من احترام، لان ربنا يسوع له المجد يعني كان بيعيش بتواضع شديد وهو ملك الكل، كان بالاولى احنا البشر. لا تؤخر ملء بيضرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني. يعني إيه الحتة دي؟ برضو إيه هتبكتنا شوية. عارفين لما واحد يأخر العشور يقول الشهر ده مزنوق، فإيه نبقى إيه نشوف ربنا بعدين. فهنا الآية حسب الشريعة ما تأخرش، يكون البيضر مليان. يعني إيه البيضر ده؟ اللي بيجمعوا فيه البذور والحبوب بعد الحصاد، والمعصرة بتشر يعني ايه في زيت زيتون وفي كرم وخمر وفي حاجات كويسة. ما تأخروش عن حاجة ربنا، البكور هنا تطلع الأول، حق ربنا يطلع الأول، لأنه لسه هيشرح الأعياد ونظام البكور وأبكار بنيك تعطيني. أبكار بنيك يعني ايه؟ كان الابن البكر يفدى. فتلاقي واحد جاب ولد بكر وكل سنة يفاصل يقول ايه؟ ما هو المفروض كنت اذبح له ذبيحة وديها للهيكل، بس انا اصلي على قدي. ويفضل يأخر يأخر يأخر، مش عاوز يدفع اللي هي فدية البكر اللي يسموها ابكار البنين. فهنا بينبه الشعب حق ربنا ما تجوش عليه، لان ربنا مديكوا خير كتير. فلما تيجوا على حاجة ربنا تبقى ما عندكوش ايمان وما عندكوش عرفان وما عندكوش حب لله. اللي قالها ملاخي بقى آخر أنبياء العهد القديم قبل يوحنا المعمدان، قال هاتوا العشور وجربوني إن كنت لأفتح عليكم قوى السماء. جربوني يعني شوفوا أن أنا كريم وسخي، لكن حتى العشور بتاكلوها علي والبكور والندور كل ده ذكروا ملاخي. كذلك تفعلوا ببقرك وغنمك، لأن في نظام للبكور كل إيه يعني عشر كل شيء كان يطلع لربنا. سبعة أيام يكون مع أمه وفي اليوم الثامن تعطيني إياه. بكر البهيمة نفسها يذبح لله أو يعطى للهيكل، بس بعد ما يعدي أول سبعة أيام. البكر بس، الخلفة الأولى يعني، والذكر بس. وتكونون لي أناسا مقدسين. وكأن ده بقى إيه يعني الغرض من ده كله. يعني ايه ناس مقدسين؟ يعني ناس مركزين معايا، ناس مخصصين ليا، ناس عاملين لي انا حساب، ناس فاكرين كويس ان هم شعب الله، وبالتالي لازم يحطوا ربنا في دماغهم طول الوقت. ده حق ربنا، ربنا قال كده، ربنا ما قالش كده. يبقى ربنا كان يتمنى ان شعبه دايما عامل له حساب وعمال يدي لشعبه بسخاء، ونجى الشعب من شعوب كتيره واداهم خير على الأرض كتير، لكن هم ما قدروش ربنا. فبيقول تبقوا لي ناس مقدسين، دي بداية كونوا قديسين كما أني أنا قدوس. لكن القداسة في عرفهم اللي هي بدايات خالص، مجرد البكور والعشور والندور والصلوات البسيطة اللي عليهم والالتزام بالأحكام والحرص من الخطايا الكبيرة، لا تقتل لا تزني، دي بالنسبة لهم كده يبقى كويس. طبعا أنا بفكركم باللي اتقال من مرتين ثلاثة، إن الناموس ده كله عمل إيه بقى في الناس؟ الحقيقة أثبت على الناس عجزها، لكن ما عرفش يصلح الناس. يمكن طلع بأخلاقهم درجة واحدة، يمكن لو ما كانش في قوانين قالها القديس أغسطينوس وذهبي الفم وأثناسيوس، قال لما بيسألوا ليه طيب كل الأحكام دي، بدل كده كده الناس مش هتنفذها، ما كانش ليها لازم. فقالوا لا، كان لازم ربنا يحطها عشان الشعب أكثر شرا من كده. فالحاجات دي هذبت الشعب شوية، طلعت بالمساواة. تصوروا بقى البلد دي ماشية من غير قانون خالص مثلا، كمية الجرائم هتزيد جدا وكمية المآسي هتتضاعف. لكن مع وجود القانون ده مش معناه ان الناس ما بتكسرش الإشارة ولا ما بتغلطش، لا، في كسر قوانين، لكن اهو برضه مع الأحكام في نوع من الردع وتقليل الخسائر. لكن هذه القوانين أو الأحكام لم تصلح الإنسانية، وده اللي ناقشه القديس بولس بالتفصيل في روميا وفي عبرانيين عشان يأكد البشرية ما كانتش محتاجة بس ناموس. الناموس نعمة ورفع سن الإخلاق، لكن ما أصلحش الإنسانية. النعمة الحقيقية هي الغفران اللي جاي بفداء المسيح، عشان كده احنا اسمنا عهد النعمة، لان المسيح ما جابش بقى ناموس من نفس النوع ده، احكام وفرائض، لا، المسيح له المجد جه بدمه يفدي الانسانية كلها، عشان يقول انا هشيل كل الاخطاء اللي انتوا عملتوها، بس عيشوا بقى زي تشبهوا بي. لكن ده مش معناه ان ما فيش ناموس للمسيح، لا، ناموس الاخلاق المسيحي اعلى وارقى من الناموس اليهودي، لأن أصبح لنا مثل أعلى هو المسيح نفسه، مشي على الأرض وسلك بالكمال، فسماها الكتاب ناموس الكمال، وسماها بولس ناموس المسيح، مع أنه مش من النوع ده، مش بالطريقة دي، مش لو عملت يحصل، لا، مش بالطريقة دي. تكونون لي أناسا مقدسين، لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا، للكلاب تطرحونه. برضو فسروها الآباء من منظورين، أولا قد كده ربنا رحيم حتى بالكلاب، لأن ربنا هتلاحظوا في الشريعة يحب الطبيعة كلها، كان بيراعي الطور وبيراعي البهيمة وبيراعي الكلاب، أنه وده اللي قاله المسيح، قال هو في عصفور بيقع ربنا ما خدش باله منه، حتى العصافير ربنا بيأكلها. فإذا واضح أن ربنا عاوز يعلم البشر الحنية على كل الكائنات، حتى في آية تقول الصديق يراعي نفس بهيمته، يعني الإنسان الصالح يحب الحيوان ويراعيه من دافع الرحمة والحب. فهنا لو كانت في فريسة ما في الصحراء يسيبوها للكلاب، مش طمعا ياخدوها ويقولوا ايه ناكلها، كمان أكل الفريسة يعتبر نجاسة، وطبعا دي كمان حتة صحية لأنه كانت ممكن تجيب أمراض كتير، ما تبقاش عارف طبعا بقالها كم ساعة، فكانت ممكن ينتج عنها أمراض كثير. لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. كل الحاجات دي واضحة ومستمرة، عهد قديم وعهد جديد، لأنها حكمة. ما تقبلش خبر كاذب، صدقوني احنا محتاجينها أكثر من زمان، ما أكثر الإشاعات اللي تطلع ويجي واحد يقول لك مش فلان قال وفلان عمل، طب انت مش تتحقق من الخبر؟ او يشكي لك شخص، او يوقعك مع انسان، او يحكي لك قصة من وجهة نظره يكون لها كمالة ويكون لها وجه اخر، كل ده اسمه خبر كاذب، لانه عادة نصف الحقيقة كذب، لان ممكن تبقى النص التاني يغير خالص في شكله. فهنا لا تقبل خبرا كاذبا، يعني خليك واعي واسمع القصة كويس، لأنه ما تسمعهاش من طرف واحد، عشان كده حتى الشريعة كانت تقول على فم شاهدين أو ثلاثة. ليه؟ لأنه الشهود المفروض أن هم هيقولوا الموقف من أكتر من وجهة نظر، فتتحقق إن كان دي غلطة ولا مش غلطة. لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق. يعني في واحد يتملقك عشان تشهد له زور، عشان تيجي في صفه على حساب واحد تاني مظلوم، عشان يعني ايه تلخبط الموازين كده، فتكون شاهد ظلم. لو قبلت التملق انت شهدت شهادة زور لانك اشتركت في ادانة شخص. ساعات دي نعملها جماعة مجاملة، نقع فيها على سبيل المجاملة. تيجي واحدة جارتك تقولك مش عارف شفت الجارة الفلانية عملت ايه، وانت مجاملة تقول لها ما هي طول عمرها، وليه بقى لزوم الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ ايه اللي طول عمرها؟ طب ما يمكن هي ست كويسة واللي بتشكيلك هي اللي عندها حاجة زيادة، ولا فهمت الموقف غلط. ساعات مع على المجاملة او النفاق تلاقوا في كلمات زيادة تطلع ملهاش لازمة، عشان كده كل كلمة بطالة نعطى عنها حساب. لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. على نفس السياق، في ناس تبقى مش شريرة بطبعها، بس على سبيل التبعية على سبيل المجاملة برضو يشتركوا، يبقوا قاعدين في قاعدة مجلس مستهزئين. هو أساسا إنسان كويس، لكن القعدة ما تخليهوش كويس، بعد شوية عمال يستهزئ هو كمان. طب وليه تقول كده؟ وليه ما قمتش؟ ليه تشترك في حاجة غلط؟ لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. يعني لو الناس كلها ماشية غلط ما تمشيش غلط. بتفكرني بقصة دانيال مع سوسنة العفيف في الأسفار القانونية الثانية، كمالة سفر دانيال أو تتمة سفر دانيال. ليلة أبو غلامسيس بنقرأ حكاية جميلة عشان إشارة عن حالة الموت والقيامة. واحدة اسمها سوسنة حكم عليها بالإعدام، وبعدين إيه بطل الحكم بسبب دانيال، ففكرة القيامة واضحة في القصة. اتنين شيوخ يهود أشرار شهدوا عليها زور إنها إنسانة منحرفة وتستحق الإعدام. دانيال كان عارف إنها ست كويسة، فبينما كل الناس واخدينها ترجم، دانيال وقف وكان لسه شاب صغير وصرخ وقال أنا بريء من دم الست دي، إيه اللي أنت عامله ده؟ وهاجت الدنيا وماجت، وقال لهم طب سيبوني أنا حقق مع الاتنين العواجيز دول عشان أثبت لكم إن في غلط. ومسك واحد واحد بقى على جنب كده قدام الناس، قال له قول لي بقى أنت شفتها في منظر مش كويس فأنهي ركن في الحديقة وتحت أنهي شجرة. طبعا ما اتفقوش هم على الحتة دي، هم اتفقوا بس يقولوا انها كانت في موقف وحش. فواحد قال له شرق والتاني قال له غرب، فالناس كلها تحققت انها شهادة زور. وده التعبير اللي جه وقت المسيح لما بيقول اشتركوا في شهادة زور ولكن شهادتهم لم تتفق. يعني المحقق اللي كان بيحقق في محكمة ربنا يسوع له المجد كانوا بيدعوا ادعاءات كتيرة، منهم انه قال انا ههد الهيكل وانه كسر السبت، لكن لما كانوا يحكوا القصة ويطلع الشاهد يجي الشاهد اللي بعده يحكيها، اللي قاعدين يلاقوا ثغرة، يلاقوا ان الكلام مش ماشي مع بعض. فواضح انها شهادة زور، ومع كده لازم يلبسوا التهمة. فلغاية ما المسيح قال هتشوفوا ابن الانسان جاي، وفر عليهم يعني، جاي على السحاب. فقيافة شق هدومه وقال بس خلاص ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد جدف مش محتاجين شهود، هو خلاص. لأنه لما يكون المتهم يقر بخطيته لا حاجة للشهود. اعتبروا أن المسيح لما أعلن عن لاهوته أنه جدف، والتجديف عقوبته الموت، وقيافة فط كده ومسكها عليه وقال كده قد جدف، يبقى مش محتاجين شهود، لأن الشهود ما كانوا شغالين صح عشان تبان قدام كل التاريخ انه كلها شهادة زور. لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر ولا تجيب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. يعني ما تحكمش في حاجة بسبب ضغط الناس عليك، كل الناس بتقول فلان وحش تقوم تمشي معاهم وخلاص. لا، انت شفت وحش، انت حضرت موقف يقول انه وحش، ليه تمشي مع الناس؟ ليه تحكم عليه؟ ما تقول انا ما اعرفش. ليه تشهد في حاجة أنت مش حاضرها؟ لا تجيب في دعوة مائلا وراء الكثيرين. فكرة الميل وراء الكثير، للأسف ناس كتير مننا زي يسموه كده سياسة القطيعة، يعني إيه؟ زي ما الناس تقول نقول، وزي ما الناس تعمل نعمل. طب ما الناس بتغلط والناس بتحكم غلط والناس بتألف قصص والناس بتطلع كذبة ويصدقوها، ليه نعمل زيهم؟ لا تجيب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، لأن ساعات يحرفوا الحقيقة ويمشوا وراها. عارفين زي إيه دلوقتي في الدنيا؟ زي فكرة أن التطور الإيفوليوشن نظرية كان طلع بها داروين من كتير، وفندت علميا مئات المرات، يعني علميا ثبت أن اللي اتقال ده مش دقيق، إنما لأنها ممكن بطريقة معينة تلغي فكرة الخلق، ملايين ويمكن مليارات من البشر مصدقين، مع أنه منهم ناس علماء وناس فاهمين علم كويس وعارفين أن ده كلام لا علمي ولا منطقي، لكن إيه؟ يميلوا للدعوة وراء كثيرين على هوى فكرة خلاص بقى ما فيش ربنا، يبقى الدنيا طلعت كده، يبقى البني آدم ما تخلقش، يبقى البني آدم كان أصله قرد، سيبوه يعمل زي القرد بقى، يعني إيه؟ يغلط بقى ما يغلطش، محدش يحاسبه ومحدش يقول له في جهنم ولا في عقاب ولا ثواب، وبلاش لعبة الأديان دي، وتلاقوا القصة مشيت كده. طب يا جماعة انتوا مش عارفين ان الكلام ده ما يدخلش دماغ حد ولا يمشي مع علم، والعلماء اثبتوا عكس كده، تلاقي الأغلبية مش عاوزين يسمعوا. ليه؟ هنا نفس التعبير، مائلا وراء الكثيرين للتحريف، حاجة محرفة وتشد وراها الناس كلها، زي وقت صلب المسيح له المجد. المسيح بريء 100%، ومفيش ولا تهمة ثابتة عليه طبعا، وكل التاريخ شهد له أنه بار وبلا خطية، لكن الزن والزق بتاع رؤساء الكهنة فضلوا يزقوا في الناس، أصلبوا، ده عمل نفسه ضد قيصر، ده مش عارف إيه، اضطر بيلاطس يسمع الكلام وحكم بصلبه. مائلا وراء التحريف، حرف القضاء وحرف القانون وغالط مع الحق عشان خضوعا لرأي المجتمع ورأي الناس، لكن هل دي حقيقة؟ لا مش حقيقة. لا تحابي مع المسكين في دعواه، برضو لألا الناس تظن أن ربنا مجرد أن اللي قصادك ده فقير لو كذب تهوده، لا، لا تحابي غني ولا تحابي فقير. طبيعي الغني ممكن تبقى المحاباة معاه أكتر عشان تكسب رضاه، لكن كمان لو مسكين مش لأنه مسكين تمشي معاه في الغلط. لا تحابي المسكين في دعوة، يعني مسكين بيشتكي من شخص ومع حقه أقف معاه، لكن مسكين بيشتكي وملوش حق ما تقفش معاه، مش لأنه مسكين خلاص تسمح له بأي شكوى ودعوة. إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترد إليه، هذه برضو مقدمات أحبوا أعداءكم. ليه؟ طبعا ربنا مع المستوى المتأخر بتاع البشر ساعتها صعب يقول لهم أحبوا أعداءكم، يقبلوها إزاي دي؟ ده هما ما بيحبوش بعض. لكن هنا في مبادئ تجهز البشرية للخطوة اللي بعدها. قال له لو لقيت حمار عدوك رجعه له. هما كانوا يعملوا ايه؟ ده يقطعوا حتت، مش حمار العدو اقل حاجة يعني، او ياخدوا ليهم. قال له لا، ذنبه ايه الحمار بقى؟ ذنبه ايه الطر هنا؟ فاذا صادفت ثور عدوك او حماره شاردا ترد اليه، طبعا دي اعلى من اخلاقهم العادية، عشان بعد كده يبقى حتى لو غلط فيك هتسامحه وتحسن اليه. مش المسيح قال لنا كده انه ايه؟ اللي يغلط فيك صلي له، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله، طبعا أقل حاجة وأنا مالي، أقل تصرف يعني، ما هو الحمار ده بتاع واحد عدو، فيبقى الواحد يمشي كده ويتفرج ويعني إيه ويقول من غير شماتة، لكن طبعا ربنا محبش كده، يقول له لا، هذا الحمار كائن حي متألم تحت حمله، كأنه بالضبط حاجتك، روح ساعده واسنده. يبقى ربنا هنا بيرقى بأخلاقهم ولو درج، إلى أن يأتي ربنا يسوع له المجد، فيخلينا نحب أعدائنا زي ما نحب قرايبنا، مستعدين نموت عشان الكل من أجل الأبدية. إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلا بد أن تحل معه، يعني تاخد جزاء قصاد كده، لا تحرف حق فقيرك. دي ممكن تطبيقها دلوقتي ازاي؟ ان تلاقوا مثلا سوق الشغل قليل، فيجي راجل يجيب عامل لانه ما فيش شغل ويدفع له اقل من حقه عشان هو مش هيلاقي شغل في حتة تاني، فيبخسه، يبخس حقه يعني. فهنا بيقول لا، اياك تعمل كده، لا تحرف حق فقيرك. فقير بيشتغل عندك له حق، ياخد حقه كامل بغض النظر عن السوق شكله ايه والظروف شكلها ايه. وكان برضو في الشريعة اليهودية تعرفوا لما في موسم الحصاد الفعل الحصادين يحصدوا الارض، لو وقعت حاجة على الارض ما يشلوهاش، يقولوا ده حق الغلابة. طبعا البخلة، الاغنياء البخلة، لا طبعا يمسحوا الارض كلها وما يسيبوش بذرة على الارض، لكن في الطبيعي حسب الشريعة لا. والكريم منهم كان يقول لهم ايه؟ فوتوا، انسلوا لهم. انسلوا لهم يعني ايه؟ وقعوا شوية زيادة شوية، وقعوا الناس الغلبة كتير، اللي هي واحد سخي فعطاؤه يعني، على ايامهم كانت كده. لا تحرف حق فقيرك في دعواه، ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار. ايه العلاقة؟ احنا ابتدينا بكذب ننقل على القتل على طول. الكذب احيانا يتسبب في موت او في قتل. كلمة كذب ممكن تأذي انسان، يسموه الموت البطيء، يسموه الموت المعنوي، لان ممكن انت تقول كذب على شخص تضيع سمعته فيقضي بقية حياته حياته مشوهة، ويمكن يتمنى الموت من كتر ما الناس مشيت وراء الكذبة دي. فالكذب مؤذي جدا. عشان كده ربنا يسوع المسيح له المجد سمى الشيطان كذاب وأبو الكذاب، وسماه قتالا للناس منذ البدء، يعني يخلي الناس تقع في كذب، وفي الآخر الكذب يجيب قتل أو يجيب موت للناس. احنا ساعات نستقل بخطية الكذب، لكن ياما الكذب قتل ناس وضيع ناس. يعني في حكاية كده في سفر الأخبار غريبة جدا، أنه كان نبي واحد من الأنبياء في العهد القديم، ربنا قال له تروح للملك الفلاني تقول له أنت افتريت وعملت الغلط، وإياك تاكل لقمة عند حد وترجع جاري وما تقابلش حد. فطلع له نبي كذاب وقابله وقال له إيه؟ قال له تعالى ادخل بيتي كل لقمة، وعارف أن ده نبي حقيقي. قال له لا، ربنا إيه اللي ما تاكلش وما تحوتش على حد. قال له طب إيه رأيك بقى أن ربنا نفسه جالي وقال لي لازم أضيفك وأكلك لقمة؟ هو كذاب. الراجل التاني غلبان وطيب صدقه، فدخل ياكل عنده. فقام النبي الكذاب جاله بقى رسالة من السماء بتقول له ايه؟ الراجل اللي استضفته ده هيموت بسبب كذبتك، لان انا متفق معاه لو دخلت كلت عند حد هتموت، لان الرسالة دي لازم تروح وتيجي من غير ما ايه؟ تحود عند حد. فقام قال له على فكرة العزومة دي هتطلع منها ياكلك اسد في السك، يعني عزمه وضيعه. ده كل ده ليه؟ لأنه كذاب، كذب عليه وخدعه، وفي الآخر فعلا بعد خطوتين في مات، لكن حسب إنسان بار، لأنه يعني هيبان من القصص بعد كده في العهد القديم أنه القبر بتاعه بالذات كان له كرامة هذا النبي. لكن شوفوا غلطة صغيرة تبدو صغيرة تسببت في قتل أو في موت. احذروا من الكذب يا أحبائي، في ناس بتستسهل الكذب. في آية في المزامير تقول تهلك كل الناطقين بالكذب، والكتاب يقول لا كذابون يدخلون ملكوت السماوات. وكلكم عارفين ان اللي يكذب بالذات ممكن يعمل اي حاجة، اللي يكذب ممكن توصل معاه لأي حاجة. يعني داود النبي وهو شخص روحاني وبيشوف ربنا في المزامير وإنسان صلاة، لما ساب الكذب يدخل حياته سمعنا عن وقع في زنا ووقع في قتل ووقع في لخبطة كبيرة، لأنه استحل الكذب في وقته. لكن لما رجع صادق بعد كده وتائب ما كانش يكذب أبدا لآخر حياته ولا يلف ولا يدور. فاحذروا من الكذب، ابتعد عن كلام الكذب. مش بس ما تكذبش، ما في آية ممكن تقول لا تكذبوا، جاية مثلا في بولس لا تكذبوا بعضكم على بعض، لا الآية هنا كمان بتضيف حاجة، ابتعد عن كلام الكذب، يعني بعيد عنك خالص الكذب. ولو لقيت واحد هيكذب تبعد عنه، ما ينفعش يبقى صديق ولا يبقى شريك حياة. الحياة لا تستقيم أبدا بين اتنين زوج وزوجة واحد منهم بيكذب، ما يعرفوش يعيشوا مع بعض. هتيجي الثقة ازاي؟ طيب هتصدق ايه وما تصدقش ايه في كلامه؟ طيب لو بيكذب ويدخل الشك ويدخل الغلط وتبقى البيت كله نكد بسبب الكذب. ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار، لانك ممكن بكذبة تقتل انسان بريء زي ما عمل وقت المسيح له المجد. لاني لا ابرر المذنب، برضو دي كلمة مهمة. ليه؟ قد يتبرر الانسان امام الناس، يعني واحد يعمل عملة ويغسل ايده وايه وكأنه ما حصلش حاجة، زي بيلاطس كده لما غسل ايديه وكأنه بريء. بريء ازاي؟ انت حكمت على انسان ظلم، حتى لو ما كنتش تعرف ان ده الله بالحقيقة المتجسد، لكن انت ظلمت. ما ينفعش انك انت تتبرر ابدا. انا لا ابرر المذنب، يعني ربنا اله عادل. لو العالم برر ظالم او برأ انسان مفتري او غلطان، لا يمكن يتبرر امام الله. وده دايما اللي بيخلينا نرفع عينينا لربنا، لانه مش دايما القضاء على الارض عموما منصف. ليه؟ لانه احيانا غصب عنه كقضاء بشري الحقيقه ما توصلوش. ما هو ممكن تبقى الحقيقه نفسها متغطيه بطريقه او باخرى، فاحيانا يبقى القاضي معذور ان اللي قدامه ما يتهمش الجاني فعلا. لكن الله لا يبرر المذنب. ولا تاخذ رشوه، لان الرشوه تعمي المبصرين وتعوج كلام الابرار. نختم بدي لانها مهم. لا تاخذ رشوه، برضو دي مشكله، ان احنا احيانا تبقى موضوع الرشوه ده سهل، والرشوه احيانا تبقى هديه، يعني تبقى ايه مش لازم فلوس. دايما الواحد يفكر انت بتديها ليه؟ غرضك توصل لايه؟ هل الرشوه دي هتاخد بيها حاجه مش حقك؟ هل الهديه دي ليك منها غرض، ولا دي فعلا مكافاه للشخص، ولا تعبير حب، ولا تشجيع؟ ما هي ممكن تبقى هديه ليها تعبيرات كتيره كويسه، لكن ممكن تبقى هديه على سبيل الرشوه. فلا تاخذ رشوه. لو حسيت اللي قصادك بيديك حاجة عشان يطلب حاجة مش في النور، لا تقبلها أبدا. خليك مستقيم وخليك عفيف، لأن الحاجات دي ياما بوظت أخلاق ناس وضيعت القضاء. في العهد القديم كان في بعض القضاة من بعد صمويل النبي مرتشين، فحصل انحراف في الشعب، لأن الشعب أصبح لا يثق في قضاته في العهد القديم وفي كل عصر كده. لأن الرشوة تعمي المبصرين. يعني إيه؟ تعبير جميل، إن الرشوة تعمي، تعمي الواحد. لما الواحد يرتشي يغالط بقى، يعني تبقى الحقيقة واضحة، يبتدي يتفنن في إنه يعني يثبت عكسها، يتعامى عن الحقيقة. فكأن الرشوة عمته إنه يشوف الصح والحق. الإنسان الغير مرتشي هتبقى الحكاية قدامه في النور، لا مش هيقبل اي غلط. لكن مجرد ما الرشوة او الهدية اللي داخله بغرض وحش تدخل، تخلي الواحد مش شايف صح، وتعوج كلام الابرار. يبتدي الانسان المستقيم بطبعه لسانه يتعوج. بلعام كان ممكن يبقى نبي ضمن انبياء العهد القديم، لكن المشكلة في حياة بلعام انه كان بيحب الهدايا ويحب الرشاوي. بلعام ابن بعور اللي الحمار وبخه، لأنه هو كان معجب جدا بهدايا الملك مؤاب ده، فكان بيعوج القضاء. وبالرغم أن بلعام يذكر له نبوءات صادقة عن تجسد المسيح في العهد الجديد، يذكر له كلمات صالحة، لكن انتهى نهاية وحش بسبب فكرة الرشوة. افتكروا مثلا أليشع النبي لما نعمان السرياني حتى بعد ما خف من البرس حب يديله هدية بأدب شديد، لأنه خلاص خف. أليشع أصر ما ياخدش حاجة، مع أنه خلاص هو مش عاوز منه حاجة، هو حصلت المعجزة لكن إليشع كان واخد موقف، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. لما تلميذه بقى طمع في الهدية، البرس دخل حياته وتلخبطت الدنيا كلها. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين. ناخد آية واحدة، ابتعد عن كلام الكذب. قولوا معايا ابتعد عن كلام الكذب، كمان مرة ابتعد عن كلام الكذب. تفضلوا نصلي.